بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
وخراب القلب إذا كان فارغا من الخوف اللازم والحزن الدائم.
إذن إخواننا، القلب قد يكون عامرا قد يكون خريبا. القلب العامر هو القلب المليء بالأنوار، المليء بالنفحات، المتعلق بالله تبارك وتعالى، الذي يحمل هم الآخرة وفيه سكينة وطمأنينة من أثر ذكر الله وعبادة الله. بينما القلب الخرب هو القلب الغافل المقبل على الدنيا، المعرض عن الآخرة، المشغول والمهموم بأمور الدنيا، والذي ينسى ويغيب عن هموم الآخرة، فهذا القلب خرب. والقلب الخرب ينعكس خرابه وفساده على الأعضاء كلها، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
فحينئذ ينفث فيه بالوسوسة لأمال الدنيا والتمني لها والطمع فيها والحرص عليها والرغبة في الإكثار منها والادخار والجمع لها مخافة فقرها.
سبحان الله. إخواننا الأكارم، الشيطان شأنه أن يوسوس، كما قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الشيطان من شأنه أن يوسوس، لكن المشكلة ليست في الشيطان، الشيطان عدو، لكن المشكلة أن تكون قلوبنا مستجيبة لوساوس الشيطان. ولا تكون قلوبنا مستجيبة لوساوسه إلا إذا كانت غافلة. إذا غفل الإنسان، الشيطان يلعب بقلبه ويلعب بظاهره كيف يشاء، يجعل فيه ما يريد من المعاني والحقائق، ويجعل العقائد الفاسدة، ثم بعد ذلك يغير اتجاه القلب من قلب يحب الآخرة إلى قلب يحب الدنيا، وبعد ذلك يصير هذا القلب مليئا بالمعاني الفاسدة. فإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. أما لو جاء الشيطان إلى قلب عامر منور بالأذكار، منور بالصلة بالله عز وجل، مهما وسوس فيه فإنه لن ينتفع بذلك بشيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا الشيطان ماذا يفعل أيها الإخوة؟ يغير اتجاه القلب إلى قلب يهتم بالدنيا، يرغب في الدنيا، ينسى الآخرة، يصير كل همه في هذه الدنيا، يحرص على الحاضر ويخاف من المستقبل، تراه دائما في هم إما للحاضر وإما للمستقبل.
مع لزوم طول الأمل لقلبك وإعراضه عن الله تعالى وانقطاع مواد عظمة الله منه.
الله أكبر. يعني القلب إخوان الأكارم، سبحان الله، إذا انقطع عن الله عز وجل وغاب عن الدار الآخرة يصير قلبا فاسدا. طيب كيف يصير ذلك؟ اسمعوا أيها الإخوة، بانقطاع مواد عظمة الله تعالى. إذن هناك تعظيم الله له مواد تأتي إلى القلب من العقل، من الحواس، من البيئة، من العمل الصالح، مما يتجلى به ربنا عز وجل على هذا القلب. هناك مواد لتعظيم الله. الإنسان يعبد الله، العبادة لها أثر على القلب. الإنسان يتفكر في هذا الكون وفي عظمة خالقه، هذا التفكر له أثر في القلب، كما قال ابن عطاء الله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها القلب ميدان فكرة، يدخل القلب فيها ميدان فكرة. الإنسان عندما يفكر بذنوبه، هذا أيضا هذا التفكر له أثر على قلبه، يتنور القلب بهذا التفكر. البيئة الصالحة التي حول الإنسان، أنا عندما أكون مع الصالحين، مع الأولياء، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، هذا كله ينعكس علي نورا وصفاء في قلبي، والعياذ بالله. طب لو عكسنا القضية، الإنسان كان في بيئة سيئة، يجلس مع الأشرار، يجلس مع أهل السوء، مع أهل المعاصي، مع أهل الغفلة، مع المنهمكين في الدنيا، تجد قلبه أظلم شيئا فشيئا. طيب لو قصر في العبادات، لو قصر في الأذكار، لو صار يتفكر في الدنيا طلبا لها، يعني الدنيا كيف أحسن وضعي كذا، صار كل همه في الدنيا، شيء طبيعي أن ينعكس ذلك على القلب قسوة وظلمة.
مع لزوم طول الأمل لقلبك وإعراضه عن الله تعالى وانقطاع مواد عظمة الله منه وفراغه من الهيبة والحياء منه،
والفراغ من الهيبة لله عز وجل والحياء من الله تبارك وتعالى. إذن هناك وصفان للقلب لا بد منهما إذا أردنا السعادة لأنفسنا: أولا أن نعظم الله تعالى، ثانيا أن نستحيي من الله تعالى. أما التعظيم لله فعندما نفكر بالله تبارك وتعالى بعظمته، بكمال صفاته، بعظيم آلائه، بآياته المبثوثة في هذا الكون، كل ذلك يستثير في قلوبنا التعظيم لله تعالى. يعني أنا أفكر بصفات الله عز وجل: الله قادر، الله مريد، الله عليم، الله عزيز، الله منتقم، الله حليم، الله كريم، أفكر في صفات الجلال وصفات الجمال، ثم أنتقل فأجد هذا الكون كله يدل على الله سبحانه وتعالى، ما من جزئية في الكون إلا وهي تدل على الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، آيات كثيرة في هذا الجانب. ثم لو نظرنا إلى آلاء الله ونعمه في حياتنا لوجدنا هذه الآلاء تدلنا على تعظيم الله تبارك وتعالى المحسن المتفضل. طيب لو انتقلنا إلى أنفسنا بعد كل هذا التعظيم لله، نحن ما هو حالنا؟ نعصي الله عز وجل، نقع في الذنوب، نغفل عن الله عز وجل، نعرض عنه، نزهد في الآخرة، نقبل على الدنيا. هذا الأمر من قبلنا ماذا يجعل في قلوبنا؟ الحياء من الله، الله تبارك وتعالى العظيم، انظر كيف نقصر نحن في حقه، الله تبارك وتعالى الكريم المحسن المفضال، كيف نحن نعصيه بنعمه، كيف نعصيه بنعمه. طيب الله تبارك وتعالى الذي توعدنا بالعقوبات في الدنيا والآخرة نحن نعصيه وهو يحلم علينا، فهو يمهل ولا يهمل. طيب نحن الآن ماذا نفعل مع كل ذلك؟ نقبل على معصية الله، نقصر في طاعة الله، ونشتغل فيما لا ينفعنا عند الله، والله عز وجل ينظر إلينا ويسمعنا ويطلع علينا، ومع ذلك لا يعجل بالعقوبة. كل ذلك ماذا يستثير في قلوبنا؟ الحياء من الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال: ليس كذلك، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة أعرض عن الدنيا، ومن أراد الآخرة أعرض عن الدنيا. لذلك إخوتي الأكارم، ينبغي علينا أن نسعى إلى تنوير قلوبنا وإعمار قلوبنا بإيجاد هذه المعاني من تعظيم الله والحياء من الله تبارك وتعالى، من الخوف من الله والرجاء في الله عز وجل، من الشوق لله والتعظيم لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.